زلزلهم بالغضب الله انهم اوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله انهم اوهن
منتصف الليل هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تصف تصريحات غروسي بشأن برنامجها النووي بغير الدقيقة وتطالبه بدور بناء في المفاوضات النووية. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة قوية وأن آبار النفط والغاز التي يحتلها كيان الاحتلال تحت مرمى صواريخ المقاومة. الإطار التنسيقي في العراق يعلن انتخاب النائب محمد شيع السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهدف من تشغيل كاميرات المراقبة الإضافية أو ما تسمى بكاميرات خطة العمل المشترك الشاملة هو رفع الاتهامات، وإذا استمرت هذه الاتهامات فلن يبقى سبب لوجود هذه الكاميرات. وقال محمد إسلامي إن طهران لم تكن لديها أي أنشطة خفية ولم تخصب خارج إطار التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أنه تم بناء البنى التحتية للصناعة النووية الإيرانية بالتنسيق مع الوكالة، وتخضع حاليا لإشرافها وفقا لاتفاق الضمانات. ولفت إسلامي إلى أن إيران ستتخذ القرار بشأن الكاميرات إذا عاد الغربيون إلى الاتفاق، وتأكد لنا بأنهم لن يرتكبوا أي أخطاء. أشار قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية إلى أن القوارب الجديدة والسريعة لحرس الثورة أصبحت متخفية من الرادار. وقال الأدميرال علي رضا تانكسيري: لقد جعلنا هياكل قواربنا متخفية من الرادار ونسعى لاستخدام هياكل مصنعة محليا. واعتبر أن استخدام المعرفة والمنتجات المحلية والمصممة من قبل العلماء الإيرانيين من مفاخر القوة البحرية لحرس الثورة، مضيفا: نحن نحاول دائما أن نكون على اتصال وتفاعل وتعاون مستمر مع القوة الأخرى والمنظمات العسكرية في إنتاج الأنظمة والمعدات. وحول الموقف الإيراني الواضح بشأن الاتفاق النووي والمفاوضات النووية ومطالبة طهران، وتصف تصريحات غروسي بشأن البرنامج النووي بأنها غير دقيقة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا كاميرات بدون اتفاق نووي، موقف صريح ومباشر أعلنته إيران ردا على التعاطي الذي تتبناه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه البرنامج النووي السلمي لطهران. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أعلن أن الكاميرات التابعة للوكالة الدولية في المواقع الإيرانية لن يتم تشغيلها قبل إحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1. إسلامي أضاف أنه حين يعود الغرب إلى الالتزام بالاتفاق وتتأكد طهران من ذلك، فسيتم النظر بشأن موضوع الكاميرات. هذا الموقف يأتي ردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي حول البرنامج النووي الإيراني ومزاعم رفع نسبة التخصيب، إضافة إلى مراقبة الوكالة لنشاط المواقع النووية السلمية الإيرانية، موقف استدعى ردا من وزارة الخارجية أيضا، والتي أكدت على لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني بأن طهران لن تتسرع في مباحثات إحياء الاتفاق النووي رغم الضغوط الغربية، مؤكدا أن أي إنجاز لإحياء الاتفاق مرهون بإرادة الدول الغربية والولايات المتحدة.
ف فشارهای روانی که مطرح میکنن.
ان المواقف الاعلاميه للمسؤولين الامريكيين وتوقعاتهم والضغوط النفسيه التي ينتهجونها بشان ضروره توقيع ايران اتفاقا احاديا في اسرع وقت وان الوقت ضيق لن تؤدي الى انفعالنا واستعجالنا والتضحيه بالمصالح الاساسيه للشعب الايراني. نحن نرغب في التوصل الى اتفاق وقدمنا عده مقترحات، كما ان هناك جهودا من دول اوروبيه واخرى في المنطقه لتحقيق تقدم بالمفاوضات.
كنعاني اتهم جروسي بتبني آراء غير احترافية وظالمة وغير بناءة تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني، لا سيما في تصريحاته الأخيرة التي وصفت بأنها غير دقيقة، فيما دعا الطهران جروسي إلى لعب دور بناء وإيجابي في سياق محادثات إلغاء الحظر على إيران.
أكد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله أن قدرات المقاومة اليوم باتت أكبر مما سبق. وقال سماحة السيد نصر الله في لقاء تلفزيوني خاص أن الغرب جاء إلى لبنان من أجل الغاز والنفط، لذا طلب من الاحتلال الإسراع في نهب النفط والغاز اللبناني من كاريش. وقال السيد نصر الله أن الفرصة الحالية تاريخية وذهبية، وهي أنه في ظل الحرب الأوكرانية بات الغرب أمس الحاجة لتأمين النفط والغاز البديل. ولفت السيد نصر الله إلى أن صواريخ المقاومة تطال كافة الحقول، أي أنها جميعا في دائرة التهديد، وقال إن ذلك يتوقف على قرار العدو وأمريكا وكيفية تصرفها. صوت الإطار التنسيقي في العراق على اختيار النائب محمد الشيع السوداني كمرشح نهائي لمنصب رئاسة الوزراء. وقال نائب عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي إن الإطار التنسيقي صوت بالإجماع على ترشيح السوداني للمنصب، مضيفا أن التصويت نهائي وجاء بعد اعتذار مستشار الأمن القومي قاسم الأهرجي عن ترشحه لرئاسة الوزراء. وفي سياق متصل أعلن تحالف العزم دعمه لترشيح محمد شيع السوداني لرئاسة الوزراء. وللمزيد من التفاصيل حول تصويت الإطار التنسيقي في العراق وانتخاب النائب محمد شيع السوداني كمرشح نهائي لرئاسة الوزراء نستمع إلى ما يقوله الزميل نويد بهروز.
نعم، أخيرا اتفق الإطار التنسيقي بالإجماع على مرشح واحد، وتم تسمية سيد محمد شيع السوداني مرشحا لرئاسة الوزراء الإجماع على الاجتماع الذي عقده قادة الإطار التنسيقي اليوم في منصب السيد هادي. كانت هذه الخطوة ربما متوقعة نوعا ما بعد انسحاب سيد قاسم العرجي مستشار الأمن القومي العراقي الليلة الماضية من سباق الترشح والمناقشة بعد أن أصدر بيانا أكد به الانسحاب عليه. الإطار الآن تبنى مرشح واحد هو السيد محمد شيع السوداني، وهو طبعا من الدولة القانون وتبوأ مناصب عديدة في الزراعة الصناعة التجارة والمالية وحقوق الإنسان من مواليد 1970 من محافظة نيسان العمارة، وهو أيضا هو المرشح الوحيد للإطار التنسيقي. الخطوات التالية ستكون كالآتي: سيطلب الإطار التنسيقي أو نواب الإطار التنسيقي عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية. طبعا هذه الخطوة حتى هذه اللحظة لا تبدو واضحة المعالم، لأن الكل حتى هذه اللحظة يتفق على مرشح واحد، لكن الإطار التنسيقي على أن يتم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأسفل وقت. هناك إجماع داخل الإطار التنسيقي، هذا الإجماع أكيد صوت الواد مباركة وتأييد من قبل متحالفي الإطار التنسيقي التحالف الوطني الاتحاد الوطني الكردستاني، وأيضا تحالف عزم بالإضافة إلى جثة المستقلين. بالنسبة للديمقراطي الكردستاني وأيضا الصدر باعتباره انسحب من السياسة الديمقراطية الكردستاني حتى هذه اللحظة يبدو أي وجهة نظر أو موقف في هذا الخصوص. كذلك تحالف تقدم أيضا لم يبدو موقفه في هذا الخصوص، لكن المؤكد أن الاتحاد الوطني الكردستاني بالإضافة إلى جزء من المستقلين يقومون مع تأييد الشيع السيد محمد شيع السوداني وعليه طبعا قد لا يستطيع الصعب الحصول على ثلثي الأصوات لرئاسة الجمهورية بعد أن يتفق الكورت على مرشح واحد ومن لم يتفق على مرشح واحد سوف يكون بمرشحين لا بقات وعليه يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية.
دعا المرصد الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة إلى أوسع مشاركة حقوقية وشعبية تضامنا مع أسرى البحرين وتأكيدا على حقهم بالحرية خاصة في ظل سوء أوضاع السجون والأخطار التي تتهددهم. وقال المرصد في بيان أن نظام الخليفة المتبع مع كيان الاحتلال ما زال يحتجز في سجونه التي تفتقد أدنى مقومات العيش أكثر من 2500 معتقل سياسي وهم يعانون من أسوأ الانتهاكات وسياسات القمع ويتعرضون لتضييق مستمر وحرمان من العلاج. هذا ويتواصل الحراك الشعبي في البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط وتأكيداً على حقهم في الحرية جميعا. وحول هذا الموضوع نتابع وإياكم الحوار التالي مع الخبير السياسي السيد هاني الرئيس.
يعني ظل يعرف القاصي والداني وعلى الأخص المنظمات الحقوقية الدولية التي ما زالت تتقصى الحقائق وتراقب مجمل الأوضاع والأحداث التي تمر بها الساحة البحرينية أن جميع السجون البحرينية ظلت ولا تزال تشكل معاقل بارزة للموت البطيء بالنسبة لجميع المعتقلين السياسيين أو حقوقيين أو غيرهم ممن يقضون أحكام يعني قصيرة أو أحكام طويلة الأمد لأن جميع هؤلاء يعانون من سوء المعاملة الإنسانية وكذلك نقص واضح للرعاية الصحية الخاصة التي يفترض أن يعامل بها كل سجين حوصر داخل هذه السجون وكذلك سوء التغذية يعانون من سوء التغذية الشاملة ناهيك عن مجمل الحروب النفسية التي تمارس داخل هذه هؤلاء المسؤولين أو الحراس على السجناء يريدون أحباط معنويات وإدلال كل سجين كل هذه الأسباب ليس من هناك من غرابة أن يقضي الكثير من هؤلاء في السجون نحبهم والقمع الممنهج الذي يمارس ضد مختلف سجناء الرأي أو النشطاء السياسيين والحقوقيين وقد أمضى جميع هؤلاء في سجون النظام البحريني سنوات طويلة في عتمة خانقة وهم يعانون من سوء المعاملة والإهمال الصحي والمضايقات اليومية وحتى الحرمان من السماح لأهاليهم بزيارتهم أو الاتصال بهم لمعرفة أحوالهم والظروف الصعبة التي يعانون منها.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. استمرار عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد. البحرية الروسية تعلن تدمير قاعدة منصات هيمارس الأمريكية ومراكز قيادة بمناطق مختلفة من أوكرانيا. قوة الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية ودعوات صهيونية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. أهلا بكم من جديد. تتواصل في تونس عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة وتوجه أكثر من 9 ملايين ناخب للتصويت في أكثر من 11,000 مركز اقتراع موزع في أنحاء مختلفة من البلاد. هذا وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت على عملية الاستفتاء لمشروع الدستور الجديد في البلاد في 26 من الشهر الجاري، ليتم فتح باب الطعون ومن ثم الإعلان عن النتائج النهائية في 27 من الشهر المقبل. وبحسب مصادر صحفية فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز 13% حتى الآن. وحول مواصلة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، نتابع وإياكم التقرير التالي.
على وقع عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد تقف تونس على أعتاب مرحلة جديدة. يقول رئيس قيس سعيد إنها مرحلة تأسيس للجمهورية الجديدة رغم دعوات المعارضة لمقاطعة الاستفتاء. وقام قيس سعيد بالإدلاء بصوته متهما أطرافا من المعارضة لم يسمها بإحراق الغابات وتوزيع الأموال للحيلولة دون إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع.
اليوم نحن أمام خيار تاريخي، وعلى الشعب التونسي أن يكون في الموعد مع التاريخ، لا أن يترك هؤلاء الذين يحرقون يوم أمس فقط يحرقون الغابات ويوزعون الأموال على عدد من المواطنين حتى لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.
حجم الإقبال على مراكز الاقتراع بدأ متفاوتا، لتسجل هيئة الانتخابات نسبة 11.8% في النصف الأول من يوم الاستفتاء. وفيما قالت الهيئة إن عملية الاستفتاء تجري بانسيابية وسلاسة، رصدت منظمة الرقابة جملة من التجاوزات.
سوء تنظيم، بما أنه الصحفيين كانوا يحبوا معناها يدخلوا للمكاتب الاقتراع ويصوروا، وتم رفض معناها المطلب متاعهم، وهذا ما خلى معناها بعض الصحفيين يتشنجوا. تأخر في فتح مكاتب الاقتراع بصفة متوسطة، عدم استعداد أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع في الأوقات معناها المحددة لهم، فما شوية تأخر صار معناها اليوم صباح. طوى لاحظنا اللي عملية الاقتراع خذت مجراها.
المواطنون الذين توافدوا على مراكز الاقتراع عبر أغلبهم عن الأمل في استرجاع البلاد أنفاسها اقتصاديا وسياسيا إثر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
تونس يجب الناس تخمم في تونس وأكثر من حاجة أخرى، نشوف الحالة الاقتصادية بتاعنا كاتاستروفيك، دونك يجب ناس تخدم على روحها، ناس يجب تونس كل تخدم على روحها.
قيم الدستور هو باش يرجع نظام رئاسي واحد برك يحكم في البلاد. قبل كانت مقسمة ثلاثة يحكم، ما تعرفش باش تحاسبوا، مانيش انا نحكم، هذاك يحكم وحده مجلس النواب، فضايح صايرة في البلاد، توا واحد برك.
تغلق مكاتب الاقتراع أبوابها ليلا لتبدأ بذلك عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الأولية. الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد محطة فارقة في تاريخ تونس، لا من حيث الأهمية فحسب، بل من حيث القدرة على ترتيب التوازنات السياسية وإعادة خلط أوراق المشهد العام في البلاد.
دمرت القوات البحرية الروسية قاعدة لمنصات هيمارس متعددة الصواريخ ومدافع الهاوتزر الأمريكية بصواريخ من طراز كروس في منطقة خميلنيتسكي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تدمير 4 فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة في المناطق السكنية أوبسينكوفا وماركوفو ومينكوفكا وسيمينوفكا، وقصف 6 مراكز قيادة ومراقبة بما فيها وحدات من لواء المشاة 60 في منطقة زابروجي ولواء الدفاع الإقليمي في منطقة خاركوف. وللمزيد من التفاصيل وآخر المستجدات والتطورات للحرب الروسية في أوكرانيا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دعا
دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها السادس، ورغم مرور هذه المدة إلا أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أكد أن بلاده ستنتصر فيها، وأن كييف ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لها. وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يستشعر معرفة المحتلين بأنهم سيخسرون من خلال المحادثات التي يجريها عناصر القوات الروسية المشاركة في الحرب مع ذويهم، لكن تصريحات زيلينسكي هذه لا تعتبر سوى خطاب شعبوي بهدف شحن معنويات جنوده، لأنه على الأرض لا تزال للقوات الروسية اليد العليا، فهي التي داخل الأراضي الأوكرانية وهي التي تتقدم وتسيطر، وكييف هي التي تحاول استرجاع الأراضي. الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حذر من قسام الدول الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا، واعتبرها حربا ضد وحدة أوروبا، وقال إن هذه المعركة لا تعني أراضي أوكرانيا فحسب، بل تمس الأساس المشترك لما أسماها القيم والنظام السلمي. واتهم روسيا بأنها لا تكتفي بإعادة النظر في الحدود ولا باحتلال أراضي دولة جديدة، إنما تشكك في طبيعة الدولة الأوكرانية. صحيفة التايمز نشرت مقالاً للصحفي البريطاني رود ليدل أكد فيه أن وسائل الإعلام الغربية تخفي عن عمد نجاحات روسيا الكبرى في أوكرانيا، ولفت إلى أن الصحف الأجنبية تحاول المبالغة في إمكانيات رد القوات المسلحة الأوكرانية، مشيراً إلى أن النجاحات الرئيسة للروس تمت تغطيتها بشكل أكثر تواضعاً. سلطات مقاطعة خيرسون أكدت أن القوات الأوكرانية شنت هجوما عليها لكن باء بالفشل، وأضافت أن المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم، فيما أعلنت جمهورية لوهانسك أن القوات الأوكرانية أطلقت 5 صواريخ من منظومة هيمارس الأمريكية على مدينة الشيفسك في الجمهورية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم أسير محرر خلال حملة مداهمات نفذتها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب خلال اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمالي رام الله. من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين ساحة الغزال قرب باب الأصباط بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. يأتي ذلك في وقت دعت فيه ما تسمى بجماعة الهيكل المزعوم الاستيطانية لتنظيم اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك فيما يسمى بذكرى خراب الهيكل في 7 أغسطس المقبل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاحه الجوي بدأ تدريبات جوية مشتركة مع سلاح الجو الإيطالي أطلق عليها عنوان درع البرق. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي بدأ يوم الأحد التمرين الدولي درع البرق، والذي يقوده سلاح الجو التابع لكيانه عبر مقاتلات أدير، وذلك في القاعدة الجوية العسكرية نيفاتيم، معتبرا أن هذا التمرين خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجيوش، وهدفه تحسين الكفاءة العسكرية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة حسب تعبيره. وأخيرا، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن العلاقات السورية الجزائرية متجذرة في التاريخ. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمتان لعمامري في دمشق، قال المقداد إن الجزائر وقفت إلى جانب شعب سوريا طوال سنوات الأزمة، وأدانت الإرهاب والعقوبات الغربية التي فرضت على سوريا، مضيفا أن الهم الأساسي لسوريا يكمن في تعزيز التضامن العربي وتوحيد الكلمة في مواجهة التحديات المشتركة. بدوري أكد الإعمامري أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين، مشددا على أن غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. طهران تصف تصريحات غروسي بشأن برنامجها النووي بغير الدقيقة وتطالبه بدور بناء في المفاوضات النووية. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة قوية وأن أبار النفط والغاز التي يحتلها الاحتلال تحت مرمى صواريخ المقاومة. الإطار التنسيقي في العراق يعلن انتخاب النائب محمد شاه السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بأجواء محبة أهل بيت النبوة وموالاتهم. كونوا معنا.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سبل الهدى. يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى.
أيها الأطائب، جميل صادق باقر أو جميل حيدر شاعر عراقي، ولد عام 1935 في سوق الشيوخ بالناصرية، أنهى مراحله التعليمية خلال 28 سنة وهو عضو في الرابطة الأدبية في النجف وجمعية المؤلفين والكتاب العراقيين واتحاد الأدباء في محافظة ذي قار.
كان له مجلس أدبي أسبوعي وحضر العديد من المهرجانات الأدبية والشعرية في المربد والموصل والنجف وذي قار، كما حضر المهرجان الشعري لاتحاد أدباء العرب عام 1968. من دواوينه الشعرية نبع وظل 1980، كما كتب سيرته الذاتية شعرا وله قصيدة عمودية بلغت 450 بيتا وأرجوزة بلغت 3000 بيت تؤرخ الحركة الأدبية في سوق الشيوخ.
ممن كتبوا عنه وعن شعره الكاتب والأديب اللبناني مارون عبود في كتابه على السفود، والكاتب الجزائري عثمان سعدي في كتابه شعراء العراق في الثورة الجزائرية، والقاص والروائي العراقي المعاصر موسى كريدي في مجلة المثقف العربي في بغداد، وعبد الإله الصائغ في مجلة كلية الفقه النجف وغيرهم، توفي عام 1999.
من المعلوم أن الشخصيات الدينية تطلع بدور هام في تشكيل بنية النص الشعري الحديث، وذلك لارتباطها بأحداث معينة تثري مضمون النص وتفسح المجال لكشف اللثام عن معان كثيرة يصعب البوح بها والتعبير عنها بطريقة مباشرة، وتوظيف تلك الرموز بأبعاد إيحائية تعبر بدورها عن الرؤية الشعرية المعاصرة، وتجسيد ذلك من خلال إسقاط معاناة الشاعر الخاصة على معطيات التراث لتصبح معطيات شعرية معاصرة. ومن صور استحضار شاعرنا الشيخ جميل حيدر الرموز الدينية قوله في قصيدة المجد الذبيحة التي يرثي فيها الإمام الحسين عليه السلام قائلا: هللت للمجد الذبيح كأنني منه بعيد، وكأن يومي من رآه يطل محمر الخدود، أرتاع حين تشدني نجواه للأفق البعيد.
إذ استهل الشاعر قصيدته في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام بالتهليل والفخر والغبطة بالضد مما توحي إليه فاجعة كربلاء الأليمة، وهذا بالتأكيد ليس من باب المفارقة، فالحزن الذي صاحب مأساة كربلاء يتجرع ألمه الشاعر، فجعله يحس بحرارة الفاقدين متى ما طرق ذكر الإمام الحسين عليه السلام مسامعه، فهو يغبط النموذج الذي استحضره بأن اشتباه الله بالتضحية والفداء، فقد لمح فيه الشاعر عزيمة على محاربة رموز الفسق والفساد وانتصارا لمبادئ الخير والصلاح والتي انعدمت بتأثير من السلطة الحاكمة آنذاك، مع الحاجة إلى مثل هذا النموذج العظيم في الوقت الحاضر، وهو ما يدركه الشاعر ويفضي به إلى أن يضعه ضمن حدود العدمية، لأن ذلك من شأن الله سبحانه وتعالى. وفضلا عن ذلك، فثمة أمور قدرت لهذه الشخصية الفذة، منها أنها تسير إلى المنية بوازع دينيا وغيبيا وفق تقدير إلهي، ونجاحها بإتمام رسالتها الموسومة التي اقتصتها نهضتها الإصلاحية. يقول الشاعر في مقطع آخر: ولجأت أستجدي المناحة لانتماء في وجودي، شأن الذين تسربلوا لعلاك حالكة البرود.
أيها الأحبة، عن تميز قصيدة الشاعر الشيخ جميل حيدر المسمات بالمجد الذبيح، نبث على مسامعكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحياتي لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، قصيدة الشاعر الشيخ جميل حيدر المجد الذبيح تتميز بالجوانب الرسالية الهادفة ومحاولته الابتعاد عن الطابع المأساوي البحث. كيف تقيمون تميز هذه القصيدة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد الشاعر جميل صادق حيدر عام 1935 في سوق الشيوخ، وأنهى مراحل تعليمية، توفي عام 1999. إن الواقع السياسي والفكري الذي عاشه الشاعر ألقى بظلاله على إنتاجه الأدبي والشعري، فقد كان الشاعر جميل حيدر شخصية أدبية متميزة تحتوي على مساحات واسعة من الأخلاق والشعر وفنون الأدب، وكان شعلة متوهجة ومفتقدة من النشاط الأدبي والاجتماعي المستمر، وذلك من جراء القوة الروحية المتينة التي حباه الله بها. وكان الشعر يجري على لسانه بسهولة ويسر وسرعة، وكأنه همس وجداني صادق، وكان يهتم بالجوانب الهادفة مبتعدا قدر الإمكان عن الطابع المأساوي البحث، بعاطفة رقيقة صادقة وأحاسيس شفافة بالرؤية الواضحة السليمة والشكل الجميل. لقد تضلعت شخصيته الدينية بدور مهم في تشكيل بنية النص الشعري الحديث، وذلك لارتباطها بأحداث أثرت في مضمون نصه الشعري وأمسحت أمامه اللسان عن معان كثيرة يصعب البوح بها والتعبير عنها بطريقة مباشرة، حيث وظف تلك الرموز بأبعاد إيحائية تعبر تعبيرا صادقا عن الرؤية الشعرية المعاصرة، وقد جسد معطيات شعرية معاصرة من صور استحضاره الرموز الدينية وما أوحته له فاجعة كربلاء الأليمة. قد استهل قصيدة المجد الذبيح بالتهليل والفخر والغبطة معا، معاكسا بذلك ما توحي إليه فاجعة كربلاء المأساوية الأليمة. ومن إسقاطاته الشعرية الخاصة ابتعاده عن الطابع المأساوي، فهو يغبط النموذج الذي استحضره بأن اجتباه الله بالتضحية والفداء. ويقول في هذه القصيدة، بدأ القصيدة بالتهليل: هللت للمجد الذبيح كأنني منه بعيد، وكأن بوحي من رؤاه يطل محمر الخدود، أرتاع حين تشدني نجواه للأفق البعيد، ولجأت أستجد المناحة لانتماء في وجودي، كأن الذين تسربلوا كأن الذين تسربلوا لعلاك حالكة البرود، ماذا وهل غير الشعاع زكى بأسلوب جديد، ودم النبوة هل سوى مجرى الرسالة في الحفيد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر الجزيل للدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم. أعزائنا الأفاضل، وندعوكم للاستماع إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أبو عدتي وملاد الوحيد. فوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الكرم، يوغل الشاعر جميل حيدر في قصيدته المجد الذبيح في الماضي ليستشرف الحاضر، فيغدو البكاء خير من يواسي الشاعر ويخفف من وطأة المصيبة. ولذلك فإن الشاعر جميل حيدر كغيره من الشعراء يجد متنفسه في مصيبة الحسين بن علي عليه السلام خاصة، وآل البيت عامة، فإذا بدواوين الشعراء عامرة بهذا الأدب الخزين المليء بالآلام والأحزان والدموع، فذات الشعر تتصاغر أمام عظمة شخصية الإمام الحسين لتحرك فيه الدافع المعنوي الذي لا يتحقق بالمناحة والبكاء، بل باستلهام العبر والمضي قدما إلى بلوغ الأهداف المنشودة. ولذلك يسرد لنا الشاعر حواريته في المقطع اللاحق بشكل يجعل القارئ يعيش جو القصيدة، فيقول: فرفضتني رفض المعفر بالضراعة والسجود، وأثرتني صوب المسار يدق أعناق الخلود.
نعم مستمعين الأفاضل، ولذلك فهو يسعى من خلال هذه الحوارية إلى أن ينتقل من القيمة المادية المحسوسة إلى القيمة المعنوية التي تتمثل في الخلود والإباء، ومن ثم الولوج إلى القيمة العليا المكملة للإباء المعنوي وهي التضحية. فالإمام الحسين عليه السلام المثل الفذ لصاحب القضية النبيلة الذي يعرف سلفا أن معركته مع قوى الباطل خاسرة، ولكن ذلك لا يمنعه من أن يبذل دمه الطهور في سبيلها، موقنا أن هذا الدم سيحقق لقضيته الانتصار والخلود، وأن في استشهاده انتصارا له ولقضيته. ويعود الشاعر مرة أخرى ليحاكي الماضي بصداه الديني، فيقول في مقطع آخر: ماذا وهل غير الشعاع زكى بأسلوب جديد، ودم النبوة هل سوى مجرى الرسالة في الحفيد.
وهنا يتضح إغال الأمة في الغي والفساد والتنكر لقيم السماء، لتقع على الشاعر مهمة استنهاض الضمائر التي أماتها الحقد والضغينة، متناسية بذلك أن الإمام الحسين عليه السلام هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو امتداد للسلالة النبوية الطاهرة. فضلا عن ذلك، فإن ثورة الإمام الحسين عليه السلام قد مثلت تراجيدية البطولة في سعيها إلى إحداث التغيير المطلوب، وقوبلت بالرفض والتنكيل مع وضوح أهدافها ونبلها، ممثلة بشخصية قائدها الإمام الحسين عليه السلام. إلا أنها أوسع من أن تتلائم مع واقع مزيف نجده ممثلا بالمقطع الآتي: فلأي حد يستكين وقد طغى عبث الوجود، حاولت لكن العروبة مهرة الشمم العنيد، ولكي تقيم على الظلام محجة النور السديد، فأبيت تستهدي الحياة بغير منبعها الرشيد.
كرم، لا شك في أن شخصية الإمام الحسين عليه السلام تحتل مكانة كبيرة في قلوب المسلمين من مختلف انتماءاتهم، ولهذا فهو يشكل تجسيدا شعريا للثورة والتضحية بكل عناصرها السامية. وفي النص نرى الشاعر الشيخ جميل حيدر يوجه عتابه إلى نفسه وإلى الآخرين لأنهم جانبوا الصواب ورأوا في ثورة الإمام الحسين عليه السلام رمزا للبكاء، لا منهجا يرسم لهم رؤى الإصلاح ويبتعث لهم الماضي ليستعينوا به على تجاوز خيبات الحاضر وتقلباته. فنراه يقول: حملنا الجرم مأدبة وثكلا، ولم نحمله مأذنة ونصلا، يعاكسنا الصدى فيه وندري بأن هديره ما كان إلا رحيلا يستحث بنا السرايا لتورق صحة وتشف ميلا.
حيث تستبطن أبيات الشاعر عتابا ضمنيا إلى نفسه والآخرين لعدم امتثالهم للصوت الهادر الذي كان سببا في تأنيب ضمائرهم، فقد اختص هو ومن يصدر خطابه إليهم بأنهم لم يستوعبوا النهضة الحسينية مضمونا، وذلك يتضح من ورود التضاد بين لفظي ثكلى ونصلى، فدلالة اللفظ الأول إسقاط صورة المتباكين على مصرع الإمام الحسين عليه السلام، في حين حمل اللفظ الثاني دلالة الثورة على الظلم التي تسقط على حاملها دلالة المستميت في سبيل إحقاق الحق والدفاع عنه.
وأحيانا يكون التركيز على الإلمام بجوانب شخصية معينة تعني أنه وجد روحه الخاصة فيه، إذ يقول: حشدنا حوله هول المآسي، ولم نبرح نزيد الحشد هولا، فليت مضارب الأحزان كانت تكرم حبها البدوي صقلا، لتبصر وجهه النبوي أفقا، وتحضن جرحه العربي حقلا.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لكم على طيب متابعتكم، ولقاؤنا هذا سيتجدد معكم في حلقة أخرى ضمن برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين أعزائنا الأفاضل، في أمان الله تعالى وحفظه،
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومهما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين، وسلام على أحبتنا مستمعي أحلى اللغات، وأملنا أن يستمتعوا وينتفعوا بما يصلهم من غرره ودرره، وسعادته أن تتألق في سماء تجاربهم التي تزداد عطاء ونماء، وهذا ما نحبه لها. إن أعطوا منها رضوا. ركب محمد بن سليمان بن علي العباسي أمير البصرة للمهدي محمد بن عبد الله في البصرة، وسوار القاضي يسايره في جنازة ابن عم له، فاعترضه مجنون يعرف برأس النعجة، فقال له: يا محمد، أمن العدل أن تكون نحلتك في كل يوم 100,000 درهم وأنا أطلب نصف درهم فلا أقدر عليه؟ والتفت إلى سوار فقال له: إن كان هذا عدلا فأنا أكفر به. فأسرع إليه غلمان محمد فكفهم عنه وأمر له 100 درهم. فلما انصرف الأمير وقاضيه اعترضه رأس النعجة وقال: لقد كرم الله منصبك وشرف أبوتك وحسن وجهك وعظم قدرك، وأرجو أن يكون ذلك لخير يريده الله بك. فدنا منه سوار وقال: ما كان هذا قولك في البداءة؟ فقال المجنون: سألتك بحق الله وبحق الأمير إلا ما أخبرتني في أي سورة هذه الآية، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال سوار: هي في براءة. قال المجنون: صدقت، فبرئ الله ورسوله منك. فضحك الأمير محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة حتى قيل كاد يسقط من دابته. أفضل الباقيات. روى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد: إني سمعت عليا رفع الله درجته في الصالحين وأثابه ثواب الشهداء والصديقين، يقول: يوم لقينا أهل الشام أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. أسنان الإبل وأسماؤها. قال الأصمعي: إذا وضعت الناقة فولدها سليل قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى، فإذا علم فإن كان ذكرا فهو سقب وأمه مسقب، وإن كانت أنثى فهي حائل وأمها حائل. قال الهذلي: فتلك التي لا يبرح القلب حبها ولا ذكرها ما أرزمت أم حائلي، وهي مؤنث وقد آنثت أي جاءت بأنثى وقد أذكرت فهي مذكر، وكذلك مذكار إذا كان من عادتها أن تضع الذكور، فإذا قوي ولدها ومشى مع أمه فهو راشح والأم مرشح، فإذا حمل في سنامه شحما فهو مجذ ومكعر ثم هو ربع. انتقام. هجا الشاعر أبو القاسم ابن هانئ الموفق ابن الخلال فحقد عليه، واتفق أن حضر الحافظ أبو الميمون عبد المجيد ملك مصر لاستماع المدائح في موسم جرت عادة ملوك مصر أن يستقبلوا فيه مادحيهم، حتى سنحت نوبة ابن هانئ فأنشد وأجاد، فقال الملك الحافظ لابن الخلال: كيف كان هذا الشعر؟ فأثنى عليه واستجاد شعره وبالغ في وصفه، ثم قال: لو لم يكن له إلا إظهار مفاخر الدولة ونظم مآثرها لاستحق بهما التكريم كله، لولا بيت أظهره منه الضجر عند دخوله هذه البلاد. فقال الحافظ: وما هو؟ فتحرج من إنشاده أولا، فأبى الحافظ عليه إلا أن ينشده، وفي أثناء ذلك وضع هو هذا البيت: تبا لمصر فقد صارت خلافتها عظما ينقل من كلب إلى كلبي. فعظم ذلك على الحافظ وقطع صلته بابن هانئ وكاد يقتله. Thank you. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى اللغات، وما زال يقدم لكم أسمى التحيات وأزكى الأمنيات، وأنتم بألف خير وخير.
فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجان الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، في تفسير قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآية الكريمة أبحاث: البحث الأول قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. العرب في تعبيراته تقول: أقم وجهك لهذا الأمر، يعني وجه قصدك إليه، يعني كأن الإنسان قد يريد يسوي شيء ولما يريد يسوي ما يسوي بصورة جازمة، يعني عنده احتمال أن يبدل عنا يروح لغيره، لكن إذا يقولون أقام وجهه لهذا الأمر يعني اتجه إليه وحده، يعني قصده قصدا جادا.